الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم يا حكيم. أما بعد، فنستضيف في هذه الليلة المباركة فضيلة الشيخ محمد بن هادي الحربي لإلقاء كلمة بعنوان قل آمنت بالله ثم استقم، فليتفضل مأجورا مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله أن يجمعنا وياكم على طاعته في الدنيا وتحت ظل عرشه يوم القيامة وعلى سرر متقابلين في الجنة. في الحقيقة عنوان الدرس هو جزء من حديث لا يخفى عليكم، حديث رواه الإمام مسلم من حديث سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. سؤال واضح صريح كما يقولون، ويريد الخلاصة. وهذا شأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أسئلتهم واضحة وليس فيها تكلف، والمراد منها العمل. يأتي رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله أوصني، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. ويأتي آخر يقول: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب أتمسك به، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذه وصايا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه أسئلة الصحابة، أسئلة عملية ليس فيها تكلف، والمراد منها العمل. فهذا الصحابي رضي الله عنه وارضاه ماذا قال؟ قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. لخص لي، أريد الخلاصة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم. النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه أنه أوتي جوامع الكلم. النبي عليه الصلاة والسلام أوتي البلاغة وفصاحة، فكان يتكلم بالجملة القصيرة التي فيها معاني كثيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: قل آمنت بالله ثم استقم، انتهى الكلام. يحفظ كلام، يحفظ كلام واضح وكلام عملي. قل آمنت بالله ثم استقم، يعني وحد الله عز وجل ثم استقم على طاعة الله، كن على الطريق القوي إلى الممات. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا جواب النبي عليه الصلاة والسلام على سؤال سفيان رضي الله عنه وأرضاه. قل آمنت بالله، أي وحد الله، واستقم، كن على الطريق القوي. ولذلك العبد دائما يدعو الله عز وجل بالثبات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أجاب هذا الصحابي أجاب بهذا الجواب الذي يصلح له في الدنيا وفي الآخرة، تصلح له الحياة. قل آمنت بالله ثم استقم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر دعائه ماذا؟ يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. لماذا؟ حتى يستقيم على طاعة الله إلى الممات. ويوسف عليه الصلاة والسلام النبي يقول: ربي قد آتيتني من الملك، هذا يقول في آخر حياته، وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة. ماذا يريد؟ ها؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين، أي أحسن لي الختام. توفني مسلما، أي يجعل وفاتي على الإسلام. وهذا يقولها نبي رسول، وهو يوسف عليه الصلاة والسلام، وقبلها النبي عليه الصلاة والسلام. نحن أولى أن ندعو بهذا الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وكذلك حال الراسخين في العلم، في أول سورة آل عمران قال عز وجل: والراسخون في العلم. من راسخ في العلم؟ الثابت، الثابت الذي يغوص في المعاني هو الراسخ، بالرسوخ الثبوت. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ما هو دعاؤهم؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الراسخ في العلم الذي عنده ثبات ومعرفة بالنصوص الشرعية هذا هو دعاؤه. ربنا لا تزغ قلوبنا، زغ الميل، فدعوا الله بالثبات. هذه هي الأدعية العظيمة التي نقرأها في الكتاب والسنة. فهل ندعو بهذه الأدعية أم لا؟ نحن حري أن نحفظ هذا الأدعية. بعض الناس يأتي مثلا بعد الأذان ويريد أن يدعو فما في باله شيء، ولو حفظ أدعية الكتاب والسنة لوجد هذا العبد الذي يدعو الله لن ينزلها إلا إذا سمع الإقامة. أدعية كثيرة وعظيمة، دائما ندعو الله ربي ربي لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، ربي توفني مسلما والحقني بالصالحين، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهكذا. هذه أدعية دعا فيها كما قلنا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ودعا بها الراسخون في العلم. إذن هذا هو طريق الاستقامة. قل آمنت بالله ثم استقم، أن تدعو الله أن يثبتك على طاعته. والثبات له أسباب، الهداية لها أسباب. الله يقول يهدي من يشاء، ها؟ في آية أخرى يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام. إذن من أسباب الثبات طاعة الله عز وجل. الحسنة تأتي بأختها في صورة الليل. ماذا قال الله عز وجل؟ فأما من أعطى واتقى، جزاك الله خير، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لماذا؟ ها؟ لليسر. ماذا تدل عليه هذه الآية؟ تدل على أن الطاعة تأتي بأختها، وفي المقابل المعصية تأتي بأختها. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، يقول ابن كثير أي لطريق الشر. ولذلك من يعصي الله عز وجل قد يعاقب بعقوبات لا تخطر على باله، كما قال ابن الجوزي الكلمة المعروفة في كتاب صيد الخاطر. ابن الجوزي قال كلمة عظيمة جدا، قال أشد المعاقبة ألا يحس المعاقب بالعقوبة. هذا أشد المعاقبة. يعني بعض الناس يعصي يأتي مرض يتذكر، أو يفتقر ويتذكر، وقد يعاقب بعقوبة خفية لا يعلمها ويمضي ويظن أنه لم يعاقب، هو سبحان الله يغوص في العقوبات وهو لا يعلم. وهذا من الاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وهذا أمر دقيق ومهم جدا، العقوبات الخفية، منها المعصية، منها فوات الطاعة. فوات الطاعة أحيانا قد تكون عقوبة لمعصية أنت قد عصيت الله بها. تجد الإنسان يفوت الرواتب وقيام الليل وتثقل عليه ويبحث عن السبب، السبب قد تكون معصية. إنه لا يفلح الظالمون، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. ولذلك هذا المعنى الدقيق ما فات على السلف. الحسن البصري ماذا يقول عندما أتاه قوم وقالوا يا أبا سعيد أعجزنا قيام الليل، أعجزنا قيام الليل. لو هذا السؤال وجه لغير الحسن البصري أمثالنا، والله اجعل منبه، نام مبكر، بلغ أهلك، من الأمور الحسية. الحسن البصري ماذا قال؟ قال كبلتكم خطاياكم. معنى دقيق وبعيد جدا، لأن الحسن البصري يعرف مثل هذه النصوص. الإمام مالك رحمه الله أتاه رجل وقال صليت وقد نسيت الإقامة. الإقامة عند الإمام مالك سنة السلام. فقال استغفر الله ولا شيء عليك. لماذا يستغفر الله؟ يقول القرافي رحمه الله لأن هذا النسيان قد يكون سبب إيش؟ معصية. القرافي في كتاب الفروق يقول بعدما أتم مثل هذه النصوص قال وفوات الطاعات أعظم المصائب، لأن في صورة الشورى قال عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يقول علق عليها قال وفوات الطاعات أعظم المصائب. تأتيك مصيبة وأنت ما تعرف وهي إيش؟ فوات الطاعات، تيسير المعصية إلى آخره. نرجع إلى موضوعنا اللي هو الاستقامة. الاستقامة قلنا الدعاء يدعو الله عز وجل دائما، ثم يعمل الصالحات، ثم يهتم بالصحبة الصالحة. الله جل في علاه يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أنه ما يترك الصحبة الصالحة، وهو النبي عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي، غيره أولى. وهذه الآية عظيمة التي ذكر الله في سورة الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الأمر الأول واصبر يدل على أن ملازمة الصالحين يحتاج صبر، لأن سيأمرك بشيء أنت يشق نفسك عليه. حفت الجنة بإيش؟ المكاره، فيأمرك بشيء ثقيل عليك، أو ينهاك عن أمر أنت تشتهيه ومعصية. وحفت النار بالشهوات. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذه علامة الصحبة الصالحة، الهمة في الدعوة إلى الله عز وجل بالغداة والعشي في أي وقت. وفي قرآن يريدون وجهه، الإخلاص لله عز وجل. فإذا عرفت إنسانا يدعو إلى الله عند قرآن الإخلاص فتشبث به. الاستقامة على دين الله عز وجل قد ذكر الله عز وجل في سورة فصلت فضل الاستقامة. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الحديث ضعه مع آية أخرى، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ودعونا معكم أيها الأخوة نتأمل هذه الآيات العظيمة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، النبي عليه الصلاة والسلام دل هذا الصحابي على الطريق الواضح، والله عز وجل في سورة فصلت ذكر فضل هذا الطريق. إن الذين قالوا ربنا الله وحد الله ثم استقاموا، يعني استمروا على الطريق القويم. الألف والسين والتاء استقاموا، المشهور معنى ألف والسين والتاء ما هو المشهور معناها؟ طلب، صح؟ في معنى آخر هو غير مشهور عند كثير من الناس، ألا وهو ملازمة الأمر، تكون صفة لازمة. مثل الله عز وجل يقول واستغنى الله، هل معناها طلب الغنى من غيره؟ لا. فماذا يكون معنى واستغنى الله؟ أي أصبح الغنى ملازما له، صفة لله عز وجل. ومثلها ثم استقاموا، أي التزموا الطريق القوي. فإذا ألف والسين والتاء يأتي معنى الطلب، هو المشهور، فاستطعم أهلها، طلب الطعام في سورة الكهف، وتأتي بمعنى الصفة الملازمة واستغنى الله، أي الغنى صفة ملازمة له عز وجل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما هو ثوابهم؟ تتنزل عليهم الملائكة. تتنزل، ولم يقل تنزل، يقول زيادة في المبنى زيادة في المعنى. تتنزل أي بكثرة. الملائكة خلق عظيم، خلقهم الله من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ورغم ذلك ينزلون على هذا العبد. تتنزل عليهم الملائكة متى؟ عند الاحتضار، وهذا وقت عصيب جدا. قال العلماء أصعب الأوقات على الإنسان ثلاثة. أصعب الأوقات على الإنسان كم؟ ثلاثة. وقت الولادة، انتقال من بطن أمه إلى الدنيا، دار أخرى، وقت صعب. ثم الانتقال من الدنيا إلى الآخرة، وقت الاحتضار. ثم الانتقال من البرزخ إلى يوم القيامة، البعث. كم؟ ثلاثة. من أين أخذنا هذا؟ من صورة مريم في قصة يحيى، قال عز وجل وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث. مش معنى هذه الأوقات ثلاثة؟ قال قتادة هذه أوحش الأماكن في الإنسان، أوحش الأماكن هذه الثلاثة، حال الانتقال من دار لدار، دار من الولادة ثم الانتقال الاحتضار ثم يوم القيامة، أصعب الأوقات. هذا العبد الصالح الآن سينتقل من دار الدنيا إلى البرزخ الآخرة، وهذا وقت عصيب تنكشف به الحجب. الآن في حجب، لا نرى ملائكة ولا نرى جن ولا، لكن إذا انتقل من الدنيا إلى الآخرة انكشفت له الحجب، رأى شيء لا يراه غيره. الآن في أشياء لا نراها، المحتضر يرى أشياء ما تراها أنت، هو في عالم آخر. ومن رأى المحتضرين عرف ذلك، عرف أنه ما هو يمك مثل ما يقول، في دار أخرى. في هذا الوقت تنزل الملائكة، وفي هذا الوقت من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. في البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. عائشة قالت يا رسول الله كلنا يكره الموت، يعني لو الآن خير كثير من الناس تموت ولا تحيا، قال لا ببقى في الحياة. قال لا، إنما ذلك عند الاحتضار، عند الاحتضار تأتيك الملائكة، فإذا بشرتك فأنت تحب لقاء الله، وإذا الأخرى لا الوضع مختلف فتكره لقاء الله فيكره الله لقاءك. هذا الوقت تنزل فيه الملائكة، تتنزل بكثرة، يعني تتنزل الملائكة. العبد المؤمن الصالح الملائكة تأتيه ومعها حنوط طيب من طيب الجنة وكفن من أكفان الجنة، الأمر طيب. ثم على مد البصر الملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، ثم يقول ملك الموت يقف عند رأسه يا أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فيأخذها وتخرج كما يسيل القطر من في السقاء بسهولة بيسر، والأمر طيب. وهذا كما في قول الله عز وجل في سورة النازعات والناشطات نشطا، الأنشوطة الحبل إذا فك عقدة انفك، فالملائكة تأخذ روح للمؤمن مثل فك الأنشوطة، أمر سهل. ثم تصعد به، تسميه بأطيب الأسماء، من هذه الروح ملائكة السماء، تفتح له الأبواب، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. الثاني لا، الوضع مختلف، تتنزل الملائكة سود الوجوه ومعهم إيش؟ المسوح، أكفان من شعر، أكفان من شعر. ويقول ملك الموت يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. الروح الآن تخرج لا تريد الخروج، فتتفرغ في جسده لا تريد الخروج، فينتزعها حتى تتقطع الأعصاب، العصب والعروق من شدة النزع. وهذا في قول الله وين؟ ها؟ والنازعات غرقى، أي أرواح الكفار، تنزعها وتغرقها في النار. قال فتخرج هذه الروح ثم إلى السماء، فتقوم ملائكة السماء، ما هذه الروح الخبيثة؟ فيسمونه بأقبح الأسماء. فهل تفتح لها الأسماء السماء؟ لا. إن الذين كذبوا بآياتنا، إن الذين كذبوا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، ما تفتح الأبواب ولا يدخلون الجنة إلا بحالة واحدة، حتى يلج الجمل في سم الخيط. علق على أمر مستحيل، هل الجمل بكبره يدخل في سم الخياط؟ لا ما يدخل. وكذلك هؤلاء لا يدخلون الجنة. هذا حديث ذكره رواه البراء بن عازب عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، ماذا تقول لهم الملائكة؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا، تطمئنهم وأبشروا. ما أجملها من لحظة. ولذلك هذا العبد يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. ألا تخافوا، تخاف مما سيأتي، لأن أنت الآن كما قلنا انتقال من دار لدار، ما تعرف مصيرك الذي سيأتي، لكن الملائكة يقولون لهذا العبد لا تخاف، تطمن، مصيرك سيكون جميل إلى جنات النعيم. ولا تحزنوا، لا تخاف ما سيأتي ولا تحزن عما مضى، ولا تحزن عما مضى، مهما كنت في نعيم وفي ما الذي سيأتي أجمل فلا تحزن عليه. أيضا لا تحزن على ذريتك، فالله عز وجل يحفظ الذرية للعبد الصالح، وكان أبوهما صالحا. وحتى في الجنة الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يعني العبد الصالح إذا كان ذريته تحت في درجات فالله يرفع هؤلاء الذرية إلى درجة أعلى حتى يلحقوا به، فلا تحزن عن ذريتك. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، أبشروا، هذا من البشارة، الخبر السار. لماذا سميت البشارة بشارة؟ قالوا لأن الخبر هذا السار إذا أتى العبد البشرة تتغير يفرح، ولذلك سميت إيش؟ بشارة من البشرة. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعد، الجنة معناها البستان. ولماذا سميت هذه البساتين بالجنة؟ لأن أرضها مستورة بالعشب، ومن يدخلها يستر من شدة إيش؟ من كثرة الأشجار والنخيل، لأن مادة الجيم والنون تدل على الستر، فالبساتين الكثيرة تسمى جنة. والذي يقابل الإنس شو نسميه؟ جن. لماذا؟ لأنه مستور. والذي في بطن الأم جنين لأنه مستور. فهذه المادة تدور حول معنى الستر. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، التي وعدنا الله بها، وذكرها الله في الكتاب، وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في السنة. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إلى الآن الكلام لمن؟ ملائكة، الولي المناصر المحب. فالملائكة تقول لهذا العبد الصالح نحن نحبك وننصرك ومعك، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الملائكة لا تفارق العبد الصالح حتى عند باب الجنة، سلام عليكم، ويدخل. انظر إلى مكانة العبد الصالح عند الله عز وجل، الله يسخر للملائكة لهذه الأعمال. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم، أي هؤلاء العباد الصالحين، ولكم فيها، أي في الجنة، ما تشتهي أنفسكم، كل ما تشتهي نفسك موجود، ولكم فيها ما تدعون ما تطلبون، كل هذا نزلا من غفور رحيم. النزل مكان الضيافة، ومكان الضيافة عند أي إنسان كريم فيه مروءة يكون هو أفضل الأماكن، فكيف بالجنة التي هي ضيافة الله لعباده المؤمنين. نزلا من غفور رحيم. ختم الآيات هذه بهذه الأسماء شيء عجيب. الله يتكلم عن ماذا؟ عن العباد المؤمنين المستقيمين، ها؟ وختم بقوله نزل من غفور، ايش يدل عليه؟ يدل على أن هذا العبد الصالح غير معصوم، والله يتجاوز عنه ويغفر له الذنوب. ولذلك يا عبد الله لا يدل الصلاة على عدم الذنب، لا. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لأتى الله إيش؟ بآخرين يذنبون فيتوبون ثم يتوب الله عليهم. المهم لا يستدرجك الذنب، المهم أن ترجع، المهم أن تحاسب نفسك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، حاسب نفسك، انظر ماذا تفعل لغد. غد يعني يوم القيامة. يقول قتادة: ما زال ربكم يقرب إليكم يوم القيامة حتى جعلها كغد. يعني الجنة يوم القيامة الآن الله جعلها أنها من بكرة لقربها. وكل ما هو آت قريب، كل ما سيأتيك قريب. ولذلك على العبد أن يحاسب نفسه دائما وينام على توبة. فإذا نام على توبة، لو قبضت روحه قبض على توبة، ويبدل الله سيئاته له حسنات، كما قال الله عز وجل لذلك العبد الصالح: قال لك ذنوب؟ قال لا ما. فالله سبحانه وتعالى بدل ذنوبه إلى حسنات، فقال: يا رب عندي ذنوب أخرى. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام من إيش؟ من فعل هذا العبد. أول شيء ينكر، وبعد إيش؟ بلا عندي ذنوب حتى تبدل إلى حسنات. نزلا من غفور رحيم، ومن رحمته سبحانه الجنة. وأما الذين ابيضت وجوههم وين؟ ففي رحمة الله هم فيها خالدون في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين المصلحين، وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.